بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم عن عائشة رضي الله عنها حديث أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وناداه عمر قد تقدم. وفي هذا زيادة قالت: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. وحكى ابن عباس: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، قال: فبدد أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها بمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وروى أنس هذا الحديث فقال فيه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو قال 60 آية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد المغرب وبعد العصر حتى تغرب. لسقطنا الطباعة. وفي لي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ما جهلنا من كلام حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الباب في الصلاة أو في أمر الصلاة، وهي التي مر معنا في الدرس البارحة أنها جاءت في ليلة الإسراء والمعراج عندما أصعد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أخذ النبي صلاة الفريضة من جبريل عليه السلام كما مر في الدرس وعلمه أوقات الصلاة، كل يوم نسمع إضافة فيما كان صلى الله عليه وسلم يعلم به أصحابه، لأنهم مثلنا الآن نكاد أن نكون بعض الأحاديث نسمعها على شكل التكرر، لأننا نعرف الصلاة ونعرف أحكامها إلى حد ما، ونعرف أوقات الصلاة ونعرف سننها ونعرف كثير مما ألفناه. لكن هذا الحديث عندما نقرأه يذكرنا بالأشياء قبل وجودها، قبل أن يكون الصحابة يعرفون شيء متعلق بالصلاة وأمرها. فعظم الله تعالى لهم شأن الصلاة، وجاءت كما سمعتم من عند الحق سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فجاء جبريل يعلمه وقت الصلاة حتى استوعب وقت الصلاة وربط بين الصلاة ذاتها وبين الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي ارتبطت فرضيتها بوقتها وليست فرضيتها بغير وقتها. كل هذه الأشياء جاءت لاحقة بعد أن وجبت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، حتى وصل في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عود الصحابة، صاروا معتادين أمر الصلاة، لكنه أحيانا قد يؤخر صلاة العشاء كما سمعتم في الحديث أنه أخر صلاة العشاء في ليلة من الليالي، فناداه عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات أنه قد نام النساء والصبيان، أي تأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، أي ما يساوي الساعة العاشرة وما بعدها. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، واضعا يده على رأسه، وقال لولا أن أشق على أمتي لا أخرت الصلاة إلى هذا الوقت، أو ما في معنى الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرف من هذا سعة الأوقات وضيقها، كم مقدار صلاة المغرب في حد وقتها، كم مقدار صلاة الظهر في حد وقتها، أي متى تبدأ صلاة الظهر ومتى تنتهي، متى تبدأ صلاة العصر ومتى تنتهي، متى تبدأ صلاة الصبح ومتى تنتهي، وهكذا متى تبدأ صلاة العشاء ومتى تنتهي. وللعلماء بعد ذلك مسائل كثيرة في الاختلاف حول هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد هذا الوقت لمعرفة الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء ويصلي فيها العبد المسلم الفريضة، ولذلك صار تأخيرها عن وقتها إثم، بل ربما كان من الكبائر أن يؤخر الإنسان صلاته عن وقتها، لا ينبغي أن تتأخر، بل من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى الصلاة لوقتها، أي في حينها، وحينها يعرف بالأذان لمن يؤذن، وحينا يعرف بالأشفاق كما سمعنا في ما يتعلق بشأن الصبح وبشأن المغرب والعشاء، تعرف بالأشفاق أي شفق الأحمر والأبيض، وكذلك الفجر، طلوع الفجر كما أخبر النبي الفجر الصادق والفجر الكاذب، فتعرف بهذا. بينهما تعرف بالشمس، صلاة العصر وصلاة الظهر تعرف بالشمس، أي تعرف بحركة الشمس، وهذا مبثوث في كتب العلم. أبسط كتاب ينبغي أن يقرأه طالب العلم ويحافظ عليه في هذا الباب سفينة النجاة، ما شاء الله صاحب الكتاب بسط هذه المسائل وأوضحها توضيحا عجيبا، وإذا أراد أن يضيف على شيء يأخذ معه كذلك شرح السفينة نيل الرجاء أو غيرها من الشروح التي تشرح هذا العلم، لأن هذا دين، ولا يعتبر الإنسان كما يقول بعضهم الحمد لله نيتي طيبة خلونا نصلي على ما بغيت، لا، ما في صلاة على ما تريد، وليست النية هنا كافية، بل هنا يتعلم الإنسان بدءا من استنقائه، ويتعلم وضوءه، ويتعلم الدخول إلى صلاته، ويتعلم ما يصح بها الصلاة وما تبطل به الصلاة وما يزداد بها أجر الصلاة، ثم يتعلم أوقات الصلاة متى يصليها كما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى يفرغ من صلاته على حسب ترتيب السنة كما يأتي في هذه الأحاديث الشريفة الكريمة التي جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم بسندكم المتصل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب،
لأن في هذا الوقت عبدت الشيطان وعبدت الشمس، صلاتهم تكون في هذا الوقت إلى اليوم. في عالم من المعاصر كثير من الشعوب للأسف عندهم طقوس تسمى عبادة الشيطان، والشيطان كل يوم إذا طلعت الشمس وقف على حاجبها، أي وقف أمامها، على اختلاف مدار كرة الأرض، كلما بزغت الشمس في بلد يكون الشيطان في مقدمتها لأجل يسجدوا له هؤلاء الذين يكونوا عبدة الشيطان، فهذا وقت عبادتهم، وهذا الأمر ليس من اليوم، هذا الأمر من العصور الجاهلية. فلما جاء الإسلام نهى النبي عن بعض الأوقات أن يصلى فيها، ومنها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، أي قدر متر وقليل من المسافة، بعد ذلك يصلى، وكذلك عندما يكون الشفق الأخير من العصر حتى تغرب، لأنها وقت عبادتهم، وكذلك عندما تستوي الشمس في كبد السماء لما تكون في وسط السماء، هذه أوقات لا ينبغي فيها الصلاة، وبعض صلاة الفجر حتى تطلع عليه، حتى تطلع الشمس. والنهي فيه حكمة، ما ينهى، كيف إنسان ينهى عن صلاة؟ واحد يريد يصلي قال لك لا تصلي في هذا الوقت. إذن فنحن إذا صلينا بأمر، وإذا نهينا عن الصلاة بأمر، وإذا صمنا بأمر، وإذا نهينا عن الصيام بأمر. ولهذا الالتزام بأمر الله هو الذي يبرز سر عبودية العبد لربه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة.
لا بس بعد ذلك تأتي حكمة، يعني كما ذكرت أنه بعض أهل العلم النظري قالوا أن هذا الوقت الشمس لها أشعة، لها اسم محدد عندهم أنها ترسل أثرها على المصلي، لكن هذا ما بيكون إلا الذي يصلي في العراء، أما اللي يصلون في المساجد لن تدخل عليهم الشمس، وفي البيوت لن تدخل عليهم الشمس، لكن هذه واحدة من الفوائد العلمية التي عرفوا من خلالها لماذا منع الناس. مثلها كذلك في الاستواء، وهذا كذلك يصاب بعضهم بما يسمى بالضربة الشمسية أو غيرها، هذا إذا كان في العراء، إذا كان في الشمس. يمكن يمكن كل شيء جائز في مظهر العلم، ليس ببعيد. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر.
نقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله
عنها، عن عائشة رضي الله عنها،
عن رضي الله عنكم، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب، والذي ذهب به ما ترك، والذي ذهب به ما تركها ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا يعني الركعتين بين العصر
بعد العصر.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها إما ولا يصليها في مسجده مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم.
اللهم صل وسلم عليه. وهذا ما مر معنا فيما يعرف بتاريخ الحديث، أكرر لكم هذا الكلام قل يثبت في أذهان طلبة العلم إن كان حد يحب غائل ما يسمى بتاريخ الحديث. يعني ننظر هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والذي ذهب به، يعني الذي أماته الحق سبحانه وتعالى، تحلف بالله سبحانه وتعالى النبي ما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وهو يصلي صلاة العصر ركعتين بعد العصر، ومعروف أن بعد العصر منهي عنها الصلاة، لكن النبي كان يصليها، فقالوا هذه من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصليهما في البيت ولا يصليهما في المسجد. هنا في النص قال لا يثقل على أمته، ولكن المقصود هنا أنه لأنها ليست لا تصح بعد العصر غير للنبي صلى الله عليه وسلم، وصارت كما يقول ديمة، أي لا يقطعها حتى ثقل عن الصلاة وصلاه وهو جالس. والنبي في آخر عمره كان يصلي كثيرا من صلاته النافلة وهو جالس، إما في بيته وإما في المسجد. نعم ما فهمت. أول العصر كان مسجد. لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر ركعتي العصر بعد العصر، لأنها في حديث آخر يقول لما جاءه وفد عبد القيس أخروه من ركعتي الظهر، قال فصلاها بعد العصر قضاء، فصارت في حياته ديمة ألزمه الله بها دائما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته من كل عبادة يفعلها أن تصبح عليهم واجبة. في صلاة التراويح النبي صلى 4 ليالي في الجم في 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 في, في المدينة، وصلى بصلاته أناس الليلة الأولى، ثم زادوا في الليلة الثانية، ثم زادوا في الليلة الثالثة، فرأى النبي الكل كثر في المسجد فخاف أن تفرض، فخاف أن تفرض، فدخل وصلىها في بيته. وهذه مثلها، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر لما منع من صلاته لوجود الوفد هذا، صلىها بعد العصر قضاء، فصارت بالنسبة للنبي فرض. ولهذا النبي كان يصليها في البيت حتى لا تفرض على الناس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنها، رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى.
ننظر إلى أخلاق النبي. المسألة هذه متعلقة بتعب سافره في الطرقات، وكان السفر معلوم ما يتعرض فيه المسافر من التعب، فلما كانوا في بعض الليل قالوا سنبيت، لكن النبي قال لهم أنا خائف أنكم ما تصلون صلاة الفجر مع تعبكم في سفركم. استعجل بلال رضي الله تعالى عنه وقال أنا يا رسول الله أوقظكم للصلاة، فبات النبي وباتوا كلهم، وبلال استند على راحلته وهو يقظ، لكن أثناء ذلك جاءه النوم فأخذ به النوم ولم يقم من نومه حتى طلع حاجب الشمس، يعني ارتفعت الشمس. وأول من قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتلفت بغى بلال الحارس اللي أوعدهم، قال له ماذا أقام؟ قال له ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله ما ألقيت علينا وما مثلها. طبيعتنا نحن العتاب، لأن ذا دين ذا صلاة وما إلى ذلك من الغيرة، لا عاتبه ولا شد عليه ولا شهربه عند الصحابة، ولكن قال هذه الكلمة العجيبة إن أرواحكم بيد الله، متى شاء قبضها ومتى شاء أن أرسلها، يعني هذه النومة من الله لكم، وقمتم على مراد الله في الحين الذي يريده. وهذا فيه نوع من أنواع التسليم الذي يعرف الإنسان حقيقة آداب النبوة مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الكلام يشار إلى أنه إذا لم تكن الخطأ دائما، ما هو أحد يعني من الأولاد في بيته قال أنام وقال لهم لا توقظوني كما فعل بلال، ليس المقصود هنا، هذه مرة واحدة قد تنام مرة واحدة أو يأخذ بك النوم أو تتأخر عن الصلاة، المرة والمرتين يتجاوز عنها حتى تصبح عادة، إذا أصبحت عادة صارت مسؤولية عليك إثمها. حتى الآن كثير من الأبناء والصغار تجدهم يقول أنا ما أقدر استيقظ، صغير علي النوم ولا حتى الساعة اللي يعملوها تقيمنا من النوم، ما تبعدك من الإثم على الإطلاق، لأنك لما تجي تنظر لهذا لسبب آخر، سببه السهر. ولو أن الإنسان أعطى حظه حظ الجسم من النوم من أول الليل لن يأتي وقت الصلاة إلا هو يقظ أو منتبه إلى حد ما. إذا ما هو يقظ يكون عنده استعداد للانتباه، وأما مع السهر يحصل الإنسان مثل هذا الثقل حتى يدخل في المعان تتثقل رؤوسهم عن الصلاة. قرأ.
رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضى للصلاة وتوضان لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
لأنهم كانوا في استعداد حرب.
رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكره.
يعني ما فيها كفارة مثل الصوم، إذا تركت يوم من أيام الصوم لسبب ولعذر تخرج كفارة. في الصلاة ما في كفارة إلا أن تقوم بها وتصليها تقضيها، لا بد من قضائها ولو كانت على مدى بعيد. كان قبل كم يوم أحد يسأل ويقول أنه تاب إلى الله وعليه سنوات ما صلى، والآن رجع إلى الله سبحانه وتعالى ويخاف من قضية القضاء لأن عليه سنوات. إيه نقول له يعني ماذا ما نرد عليه؟ نقول له أولا التوبة مقبولة، جزاك الله خير حافظ على صلواتك الموجودة حتى يطمئن وحتى يستمر وحتى يطمئن قلبه للدين، بعد ذلك يذكر. هذا الذي عليك مثل الدين، لو قدرت مع كل صلاة تصلي فريضة وتترك النافلة، صلي فريضة لأنك تصلي ركعتين قبل الظهر خليها أربع، بعد الظهر ركعتين جعلها أربع، لكن هذا لا يكون إلا بعد ما يستقر في أمر الدين. لأنه لوحظ أن بعض المفتين أو بعض الناس عندما يفتي يقول لهم كل السنين دي مضت ما لك قبول لما تقوم بها كلها، ترك الدين كله مرة واحدة بسبب هذا التشدد. الناس تحتاج إلى تلطف، تجذبها إلى الله سبحانه وتعالى وتقربها إلى الله بحسن الوسائل وبحسن العبارة حتى تطمئن خواطرهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضه رضي الله وعنه رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي رواية هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنهما قال إن أصحاب الصفة كانوا أناس فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري. قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت
أبوا
حتى تجيء قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت. فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا.
بعد وأيم الله.
فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأتي يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.
فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا من مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
هذه هي البركة، ولا تكون بركة إلا بدين، لا توجد بركة في غير الإسلام. كما رأيتم هؤلاء لما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله لهم هذه الكرامة، والكرامة البركة جزء من الكرامة، إما أن تكون معجزة لرسول الله وإما أن تكون كرامة لأحد أصحاب رسول الله أو أولياء الله. فهذا الذي جرى أن سيدنا أبي بكر تعشى عند النبي وتأخر، وضيوفه رفضوا أن يأكلوا، عرض عليهم الطعام قالوا لن نأكل إلا مع أبي بكر، فجاء أبو بكر متأخر وضيافه من غير عشاء، فغضب كما سمعتم وجدع وسب، وولده لما سمعه يسب اختبأ خوفا من أن يرتفع صوته عليه، فلما قدم لهم الطعام وإذا به يرى أن الطعام يزداد أكثر مما هو مألوف، كلما أكلوا رقمة ربا، هذه كلمة ربا أي بمعنى معروف أنك لما تضع يدك على الطعام وتأخذ ينقص، تراه ناقص، من هنا أخذ من هنا أخذ، كلما أخذوا شيء وجدوا أنه ازداد، هذا معنى ربا الطعام، ازداد الطعام شيء فشيء شيء فشيء. قالت كما سمعتم حتى صار 3 أضعاف الطعام الذي طبخوه. عرف النبي أن هذه، عرف سيدنا بكر أن هذه كرامة ومعجزة أيضا للحبيب صلى الله عليه وسلم فيما هو معلوم من البركة، فحملوا الصحفة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، وأكلوا منها كما سمعتم على عدد الكثير. وسيدنا أبي بكر أخذ 3 يريد أن يعشيهم على حسب طعامه، والنبي أخذ 10 لأنهم كانوا يقتسمون الطعام فيما بينهم مع أضيافهم في زمن لم تكن لا فنادق ولا مطاعم ولا شيء مما كانوا عليه، ونحن يكفي أن نتذكرهم اليوم. الحمد لله أنعم الله على الأمم وأنعم الله على الشعوب وأنعم الله على المدن بنعم لا تحصى ولا تعد، لكن عندما نتذكر حالة أولئك الذين كانوا هم أصدق مع الله وأصدق مع الدين وكانت البركة ظاهرة عليهم، نعرف أن يجب أن نتأسى بهم وأن ندعو الله أن يجعلنا نحبهم ونتعلق بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، باب بدأ الأذان. عن أبي ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوس مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبه إليه أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله براق حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم.
الحين في زمانكم ما يغيرون بعضهم على بعض إلا وقت الصلاة، لأن يقول لك بيكونوا مشغولين يعمل له مشكلة مع المسلمين في وقت الصلاة. شوفوا انظروا كيف سلوك النبي محمد، وانظروا سلوك المدعين أنهم أتباع النبي محمد.
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
جعل الله لنا هذا الدعاء لمصلحتنا نحن، وإلا الوسيلة هي أعلى مقام في الجنة، قد كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال: أرجو أن أكون أنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة. لكن لأجل يشمل هذه الأمة بالبركة، ولأجل يدخلون في شفاعة، قال: من قال بعد كل أذان، لأن وقت الأذان تفتح أبواب السماء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، إلى آخر الدعاء، قال: وجبت له شفاعتي، أي وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقاربوا بارك الله فيكم، صار كل ليلة لابد هذا الورد، نقول لكم هذا الكلام، تقاربوا حفظ الله. كل من رأى منكم منفذ يذكر أن خلفه ناس آخرين بيجلسون وهو بينال الفضل، أنت اللي بتنال الفضل، ما هو الداخل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
الآن يتنافسون على الدرجة الأولى في الملعب، يتنافسون على الدرجة الأولى في المسرح، وعلى الدرجة الأولى في الأماكن الأخرى التي فيها التقدمة. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، ولو علموا كانت مشكلة، قال لاستهموا في بعض الروايات، لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا مكتب يفتح في المسجد، كل واحد يسجل: أنا أريد أن أؤذن، أنا أريدكم في الصف الأول، ولا يدخل إلا بالسهم، يعني بالوقت المناسبة، لو علم الناس ذلك. ولكن الحمد لله جعل الله الباب مفتوح، من يريد هذه الفضائل إما أن يؤذن محتسب، وإما أن يعجل حتى يلحق الصف الأول فيصلي فيه. وهذا لا يعني أن الآخرين ليس لهم فضيلة، بل فيه إشارة إلى ضرورة السبق، لأجل يسرع الإنسان ويأخذ الحظ الأول من عطاء الله وفيض الله، وبقية الصفوف لهم من الثواب والأجر ما يناسبهم. حتى كان بعض الصحابة في أيام الفتن يصلي في آخر الصف، لأنه يرى أن الدخول إلى أول الصفوف تثير عليه الآخرين من الكلام ومما لا يريد، فيصلي في طرف المسجد. وتختلف الأمور باختلاف أحوال الناس وأحوال المراحل التي تعيشها الناس. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم كلثوم.
مكتوم.
قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكبأ وأذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة،
وهي التي يقال فيها خير من الدنيا وما فيها، الركعتين الخفيفتين التي قبل صلاة الفجر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطار إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
نعم.
بسم الله عنكم. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. عن مالك بن حوير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
نعم.
رضي الله عنكم. وفي رواية أن رجلان
أتى في رواية أتى رجلان النبي. أتى رجلان النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه في رواية: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أليما ثم لأمنكما أكبركما. عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في ليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
نعم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في بعض الروايات حتى في الحضر إذا كانت هناك رياح أو صواعق أو زلازل أو غيرها ينادى على الصلاة في الرحال أي في البيوت. اقرأ.
أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع
جلبة الرجال،
فلما صلى قال: ما
شأنكم؟
قالوا: تعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذ أنتم بالصلاة فعليكم السكينة، فما داعتر
فصلوا
فصلوا وما فاتكم
أتموا. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
اللهم صل
على رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم صلاة الجماعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرجا سمينا أو مرماءين حسنتين لشهد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفوض صلاة الفرد 27 درجة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا.
مشهودا يتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجلا يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.
ثم قال
الله أنا عنكم.
ثم قال الشهداء خمسة.
ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
مطعون يعني أصيب بمرض الطاعون صلى الله عليه وسلم.
عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فنزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعر المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم.
النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تظل البلاد عامرة في أطرافها وليس الناس تنتقل إلى المدن أو إلى العواصم كما ترون الآن في الأزمنة الأخيرة، تركت الناس الأرياف وتحولت إلى العواصم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة أو بعض القبائل كانوا في خارج المدينة فقالوا نقرب لأجل الصلاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا في أماكنكم ويكتب الله لكم آثاركم من الأجر والثواب، لكن لا 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 يذهب عمارة ما حول المدينة ويؤخذ بهذا المعنى على هذا المعنى أنه يجب دائما يكون هناك عمارة الأماكن والأطراف لأن فيها حماية وفيها بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشا في عبادة ربه، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
بسم
الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وعن أبي عن عبد الله بن مالك بن أبي حينة رجل من الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة.
جاء في قامة الصلاة وقام ينشئ الصلاة، قامت صلاة الفجر وهو ذهب يركع ركعتين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام صلاة نافلة عندما تقام صلاة الفريضة، وعليها أن يصلي مع الناس. ولهذا النبي استقبح وقال الصبح أربعة، يعني ما دام قد أقيمت الصلاة فلا عليك إلا أن تصلي صلاة الفجر، وإذا أراد أن يقضي الركعتين التي من قبل يقضيها بعد الإشراق ينال ثوابها وفضلها.
بسندكم متصل رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالث فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما.
اللهم صل وسلم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهم
وعنها
رضي الله عنها في رواية لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له وباقي الحديث تقدمان.
ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال حي على الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أخبركم
أن أخرجكم بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال ما رأيته
صلىها إلا يومئذ. وهذا لا ينفي أن النبي يصلي الضحى، لأن في بعض الروايات نفي أن النبي صلى الضحى، لكن قد يكون هذا الراوي ما رأى النبي إلا مرة واحدة، لكن النبي يصلي الضحى في بيته، يصلي الضحى في المسجد، يصلي الضحى حيثما كان. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
هذا كان في الزمن الماضي، لهم وجبتين، وجبة الصباح ووجبة المغرب عند الأكل، يأكلون الصباح بعد الإشراق أو لما ترتفع الشمس، والأكلة الثانية قبل ما تغرب الشمس هو العشاء، فكانت في الغالب على هذا الترتيب. فالنبي يقول لا تعجلوا على عشائكم، يعني إذا قدم العشاء كل العشاء ثم صلوا صلاة ليه صلاة المغرب. أما الآن ما شاء الله ما عاد انضبط وقت الأكل، ما عاد انضبط ما شاء الله ثلاث وجبات الرسمية وما بعد ذلك أكثر منها، ولذلك ما شاء الله كثرة الأمراض والمستشفيات والعلل وغيرها، لأن المعدة بيت الداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العشاء الأولى. نعم.
رضي الله عنكم أنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
قرأ.
بسم
عنكم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال إني لو أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
رضي الله عنكم وعن عائشة رضي الله عنها حديث مروا أبا بكر يصلي بالناس. وفي هذه الرواية قالت قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
والله لما يقول صواحب يوسف وهذا عجيب أن صواحبات يوسف في زمن بعيد, إذن معنى ذلك أن في طباع تظل في المرأة ما تزول, يعني كل جنس المرأة لهم طباع واحدة متشابهة, مع أن ذاك عصر بعيد. لكن مقصود بهنا أن تغلبهم العاطفة, إن كنا صواحب يوسف تغلبكم العاطفة على العقل وعلى الأمر, هذا أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه, لكن غلبتهم العاطفة. بعضهم قالوا أن سيدنا عائشة كانت تخشى على والدها أن يتشاءم الناس به, لأنه لما يقوم مقام النبي غالبا الناس تتشاءم من يأتي هكذا بديل عنه, فكانت ما تريد له هذا الحال. والثاني أنه كان رقيق القلب, إذا قام مقام النبي سيبكي, فكانت لا تريد له ذلك الموقف. لكن في كل الأحوال شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر فصلى بهم سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه, حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف, ثم تبسم يضحك, فهممنا أن نفتتن من الفرحة برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج إلى الصلاة, فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتموا صلاتكم, وأرخى الستر فتوفي من يومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم, فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة, فتخلف حتى وقف في الصف فصفق الناس, وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته, فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف, وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق, من نابه شيء في صلاته فليسبح, فإنه إذا سبح التفت إليه, وإنما التصفيق للنساء.
هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج الحديث بفوائد عظيمة. أولا بيّن كيف أدب سيدنا أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى أنه لا يريد أن يصلي بين يديه وتأدب وعاد إلى الخلف. الثاني أنه ما كان يحب أن يلتفت في صلاته لأي سبب كان. ثم أنهم أكثروا التصفيق، والتصفيق بالنسبة نحن الآن نعرف أنه للنساء بعدما سمعنا الحديث، ولأن نعمل على ذلك، وإلا في الأصل كان قبل أن يعلن منعه كانوا لا يعلمون، فربما كانوا يصفقون. والتصفيق منهي عنه لأنه من عبادة الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدية. التصدية هي هذه ضرب اليدين بالتصفيق، كما نرى الآن في حياة المسلمين عندما أحد ينجح أو أحد يكمل خطابة صفقون الناس. في الأصل شرعا ما ينبغي، لأن هذا ليس من صفات المسلمين. وكما سمعتم في الصلاة منهي عنه، نهاهم النبي عن التصفيق وقال إنما التصفيق للنساء، فمن نابه في الصلاة شيء فليسبح يقول سبحان الله ويلتفت له غيره. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرون. فقال دعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. وباقي الحديث تقدم.
نعم. تذكر الحديث أنه كثرة الرواه، كثرة الرواه، روي الحديث من عدة طرق، لهذا تكرر الحديث. ولما يتكرر الحديث لا يخلو أي حديث من فائدة، ولذلك تفرد الإمام البخاري بتكرار الأحاديث، قد يأتي إلى 7 مرات ويكرر الحديث الواحد، فتجد في كل حديث ما يختلف عن الآخر في روايته، فيجتمع من ذلك فوائد عديدة يستفيدها الناس في باب العلم، كل شيء فيما يناسبه. يمكن أصحاب التجريد مثلا يختارون واحد حديث، لكنه ما يعم كل شيء، لن يعم كل شيء، سيظل فيه نقص. وكلام النبي أمانة، ولهذا لما اشتغل مثل البخاري بجمع الأحاديث ما اكتفى بحديث ولا بعشرة ولا بألف ولا بألفين، لأجل يأخذ كل متعلقات الأحاديث بروايتها عن الموضوع الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس وفي أكثر من حالة، فلا يمكن أن يجتمع أمر الدين في حديث واحد، أو حتى كل فن في الدين على حديث واحد، بل يجب أن يعرف على كافة نماذج الحديث. ولهذا مثلا لما نأتي في مسائل الحج من أين جاء الخلاف فيها، لما نأتي في مسائل الوضوء من أين جاء الاختلاف فيها، وهكذا. هذا الاختلاف لتعدد الروايات التي سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن في ذلك حكمة لأجل يستوعب التشريع كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أن يحصل شيء بالنسبة للإغماء، الإغماء ينقض الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنها رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ تقدم. وفي هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
شوف هذه اللفظة نفسها، اللفظة نفسها ما لم توجد في السابق، إذا قال إنه قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا الكلام فيه مبحث، هل يصح للإمام أن يصلي جالس والناس يصلي خلفه جالسين؟ هذا لفظ الآن سمعناها. إذا سيأتي حديث آخر يشير إلى أن هذا كان في فترة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أن يصلي جالسا إذا كان مريضا، ولكن من خلفه يصلي قيام باختلاف الروايات. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن البراري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره
لم يحن أحد منا ظهره
حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد.
لأن كثير من المصلين يسجد وعاد الإمام واقف من استعجاله في السجود، لمجرد ما يفرغ يقول الله أكبر وعاد الإمام منحنى إلى السجود تجده يسجد، وإذا فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، بل عليه أن ينتظر حتى يضع الإمام جبهته في الأرض ثم يسجد أو يلحقه. قرأ.
وعنه رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
على سبيل المجاز أو على سبيل الحقيقة؟ أما على سبيل الحقيقة لم يحصل لأحد أنه تحول وجهه إلى حمار، ولكن على سبيل المجاز يحمل بأنه يصبح من البلادة بمكان أنه لا يدرك ولا يعي، لأن الله تعالى جعل في هذه الحركة نفسها صلاتك خلف الإمام جزء من العبادة، بل جزء من النور الذي يبلغ إليك في صلاتك أنك تصلي خلف إمامك، وأن يكون الصلاة معقودة مع الإمام، وهذا ما يسمى بشرط القدوة. فإذا تقدم المأموم أو تأخر المأموم اختلت الصلاة، اختلت نورانية الصلاة، اختل قبول الصلاة، ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى علة ومرض. لو استمر المصلي على هذه الحالة من التقدم على إمامه بركن أو بركنين قال مسخ الله صورته صورة حمار أو جعل الله رأسه رأس حمار، بمعنى إما أن يحصل هذا على وجه الحقيقة، وإما أن يحصل في غالب الأمر على أمر المجاز، فيكون عنده عدم الاهتمام والانتباه لما يتعلق بأمر دينه وصلاته وعبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطأوا فلكم وعليهم.
يعني لا ينبغي أنك إذا ما عجبك إنسان معين إما كان في حكم أو كان في علم لا تصلي خلفه، بل أمرنا الله تعالى أن نصلي خلف البر والفاجر، نصلي لأنهم يصلون لكم ولا يصلون لهم، فأنت اشهد في المحراب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثير من هذه الفتاوى التي تفرق بين الناس، لأن هذا في مذهب وهذا في مذهب وهذا على قول، جعلت الناس يختلفون ويتنازعون على فرعيات الأمور، خاصة في مثل البلاد التي تجتمع فيها الأمة من كل وجه ومن كل مذهب. نعم الإمام ضامن. نعم ضامن بصحة صلاته، لو إمام صلى بلا وضوء أو صلى عليه جنابة عرفت أثم بذلك وصحت صلاتهم، ضمنهم صلاتهم لكن لم يضمن هو صلاته. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم في هذه الرواية قال ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ.
هذه فيها زيادة ولم يتوضأ، لفظ هذه كل النصوص اللي عبرت علينا من كلام ابن عباس في مبيته في منزل خالة ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الروايات التي مرت أن النبي خرج فصلى، هذه اللفظة قال لم يتوضأ، لأن الأنبياء تناموا عيونهم ولا تناموا قلوبهم. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لو أن أحد مثلا قال أنا بفعل فعل النبي، أنا مقتدي بالنبي، بنام وبعدين بقوم بصلي، نقول له ما يصح، هذا ما هو ابتداء، هذه مخالفة. فأنت لست حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي خصائص ذكرها بعضهم إلى 400 خصوصية ما ينبغي لأحد أن يظن أنه سيقتدي بها وأنها أهل للاقتداء، ولكنها خاصة برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكان معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 3 مرارا، أو قال فتانا فتانا فتانا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل.
مفصل، مع أن سيدنا معاذ يحبه النبي، لكن عندما وقع في هذا الخطأ قال له أن هذا الفعل فيه فتنة للناس، أقصر الصلاة، لا تطيل الصلاة على الناس، قال بسورة البقرة. خرجهم قومه يسمون بنو سلمة، فجاء وصلى بهم وأطال الصلاة، فأحدهم خرج كما مر معنا في سابق الأحاديث كأنه نوى المفارقة فأكمل صلاته لوحده ثم ذهب باعتبار أن لديه عمل. فقال سيدنا معاذ في بعض الروايات أن هذا منافق لما وصل إليه خبر، فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي حتى قال أفتان 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 تفتن الناس في دينهم، كما في الرواية الأخرى من صلى بالناس فليخفف. قرأ.
عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا
أتأخر
عن الصلاة
غداتي
من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة
أشد
غضبا
منه
يومئذ. ثم قال إن منكم من منفرين فيكم ما يصلي بالناس
فليتجوز فإن فيهم
الضعف والكبير وإذا
وذا الحاجة. هذا الحديث يختلف عن الأول، قالوا أنه معاذ رضي الله عنه، وفي رواية أنه أبي بن كعب كان أطال الصلاة في صلاة الفجر. قرأ.
رضي الله عنكم. عن جابر رضي الله عنه حديث معاذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى.
رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
رضي الله عنكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي.
على أمه الرحمة صلى الله عليه وسلم.
رضي الله عنكم. وبه إليه عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفك ولا يخلفن الله بين وجوهكم.
الله السلام. براء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
اللهم صل عليه.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت
أطول الميكروفون فرأى الناس شيخ
الناس يصلون بصلاته
أصبحوا يتحدثون بذلك. فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاث، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذلك ذكر الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
اللهم صل عليه. اقرأ.
رضي الله عنكم.
وفي هذا الحديث
رواية الزيد بن: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
بعد.
رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من ركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
رضي الله عنكم عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
بسم
الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكتة إسكاتة فقلت يا أبي وأمي يا رسول الله أسكت بين التكبيرة والقراءة؟
أسكاتك
بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم يا
باعد.
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
لا لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حديث الكسوف، وقد تقدم وفي هذه الرواية قالت: قال قد دنت مني الجنة، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شان هذه؟ قال وحسبتها
حبستها
حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو قشاش الأرض.
هذا النموذج يسمونه كمال الحضور والشهود. كيف ترون الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الكسوف ثم يرى شؤون في صلاته، وخلفه أمة ما ترى شيء، يرى الجنة ويرى النار، وجرت نوع من أنواع المخاطبة عن المرأة هذه التي خدشتها الهرة، فقيل له في تلك الساعة وهو يصلي أنها كانت حبستها. هذا كله يرينا أن مفهوم الإعجاز في ذات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مخالف لفهم العقل، وأنه من ديننا ومن إيماننا ومن حقيقة عقيدتنا ألا نشك في ذلك. فالنبي كما سمعتم قبل قليل قال: أراكم من إيه؟ من خلفي كما أراكم من أمامي، يعني يرانا من وراء ظهره، وهذا يجيب القطع به والإيمان به بلا خلاف. ثم ما أجراه الله له في صلاة الكسوف كما سمعتم أنه عرضت عليه الجنة في رواية قال: فتقدم النبي وهو يصلي حتى استغرب الصحابة كيف يتحرك في الصلاة، ثم بعد ذلك مد يده ثم رجع مرة أخرى إلى الصف، ثم تأخر من الصف إلى الخلف في الصلاة، فسئل بعد الصلاة عن ذلك فقال: عرضت علي الجنة وكدت أن أخذ منها قطفا من عنب، ولو قطفته لبقي معكم إلى يوم القيامة، لأنه لا يفنى. قال: وتأخرت من لفح جهنم، أنها عرضت علي من لفح، تأخر صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذه الحالات تدل على أن هو النبي بشر، ولكن يجري الله ذلك لأجل تعرف الخلق أن مستوى عقولنا ما هو مستوى عقول الأنبياء، وحتى مستوى عقولنا ما هو مستوى عقول الأولياء. يعطي الله سبحانه وتعالى أولياءه ويعطي أنبيائه ما لا يعطي غيرهم، والإنسان بديل الإنكار عليه أن يقول يا رب أعطني كما أعطيتهم. تحصل بعض الناس مشغول بالإنكار، والإنكار دلالة على قلة العقل وعلى عدم الثبات وعلى عدم المعرفة وعلى تحكيم العقل. العقل ما حد يحكم عقله، عقلك هذا عند الله سبحانه وتعالى ما يساوي شيء. هذا لك ما يعطاك الله تعالى فكرة تضع مكينة في سيارة، إذا خربت المكينة سقطت السيارة، ليس لها قيمة. وإذا ضاع عقل الإنسان ليست له قيمة. كيف يضيع عقله؟ ما هو بالجنون، ولكن بالمخالفة للشرع. ما في مثل الإنسان يلتزم بالشرع. ومن الشرع نقلي، يعني ما يمكن أن تخالف النص. آمنا بالله، آمنا بما جاء عن الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله. وجزء من العلم يرجع للعقل، التفكر والتدبر والاجتهاد والقياس والاستخلاص والاستئناس، هذا يأتي عن طريق العلم، وهذا موقع العقل. لكن أنا أعتقد أن العقل يتحكم في الشؤون كلها، وأن الدين والغيب والمعجزة والكرامة لابد تعرف بالعقل، فهذا مخالفة لعين الحقيقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في أنبيائه. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن خباب رضي الله عنه قيل له: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته.
رضي الله عنكم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فأشتد قالوا في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم.
الله السلام. ما ينبغي الإنسان ينظر إلى السماء في الأرض المكشوفة، ينظر إلى السماء في صلاته، فإنها قد تكون سبب في خطف البصر.
رضي الله عنكم، عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
نعم، يخرجه من دائرة الحضور، يبعدك من الحضور بأن يشغلك بشيء في يمينك أو عن يسارك فتشط إليه أو تنظر إليه، فهذا من اختلاس الشيطان في الصلاة.
رضي الله عنكم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم،
والله
فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأرقد في الأولين وأخف في الآخرين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدوا مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة: يكنى أبا سعد أبا سعدة. فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير في السرية ولا يقسو في السوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون: أصابتني دعوة أسعد. قال الراوي عن جابر: وأنا رأيته بعد قتل سقط حاجباه على عينيه الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزها.
نسأل الله السلام.
رضي الله عنكم،
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
اللهم صل على صلواتك على سعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادة وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن
مولاي صلي وسلم
على حبيبك
خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم
على حبيبك خير الخلق
كلهم وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. مولاي صلي وسلم خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كلهم أستغفر الله من قول بلا عمل لا قد نسبت به نسلا لذي عقم. مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولا معصوم. مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير لهم والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل سلم. استغفر الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين ارحمنا وارحم إخواننا الحاضرين والغائبين والمحبين والمحبوبين، واصلح لنا ولهم أمورنا في أمر ديننا وفي أمر الدين. احفظنا يا مولانا من كل فتنة، واحفظنا من كل زلة، واحفظنا من كل علة، واحفظنا من الفتن المضلة، ومن علينا وعلى عباد الله الصالحين في هذا الشهر الكريم بالقرب منك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هيئ لنا أسباب العبادة على الوجه الذي يرضيك، وأسباب الصوم على الوجه الذي يرضيك، وأسباب قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيك، وأسباب القيام إن شاء الله على الوجه الذي يرضيك، وأعمالنا كلها حيثما كانت وكيفما كانت وحينما كانت نسألك اللهم أن توجهها على الوجه الذي يرضيك، فإنه لا قيمة في هذا الوجود إلا لرضاك. فهيئ لنا أسباب الرضا وادخلنا في بركة الرضا، وامنعنا بما رضيت به على خواص عبادك الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، واشهدنا بركات الأيام العشر الأولى والأواسط والأواخر وليلة القدر وليالي العتق من النيران أجمعين. اعتق رقابنا واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إن المعاصي أخذت بنا إلى أما أنت تعلم، أسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك وتعطف علينا بعطفك وتنظر إلينا بنظرك وتصلح لنا شأننا في الدارين. نور اللهم قلوبنا، نور بيوتنا، نور أحوالنا، نور جوارحنا، نور عقولنا بنور كتابك العزيز وبالتلاوة التي فيها التدبر وبالتلاوة التي فيها حسن التفكر. والهمنا اللهم الصواب واجعلنا من أهل الصواب، وعرفنا السنة والكتاب، وباعد بيننا وبين أسباب العذاب، وخذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه يا كريم، فإنه لا كرم إلا كرمك، ولا عطاء إلا عطاءك، ولا فيض إلا فيضك، ولا رحمة إلا رحمتك، ولا توفيق إلا توفيقك. نسألك اللهم النظرة الخاصة والعامة في هذا الشهر الكريم يا أكرم الأكرمين، تداركنا بالتوبة وتداركنا بالرحمة وتداركنا بالعود إليك. دلنا عليك يا أكرم الأكرمين، اللهم دلنا عليك من الطريق الأقرب التي سار عليها رجال الله وأولياء الله، وبارك اللهم لنا في أولادنا وفي كبارنا وفي صغارنا وفي أحيائنا، واغفر اللهم لموتانا وارحمهم برحمتك، وأطل أعمارنا وأعمار من حضر معنا ومن استمع إلينا إن شاء الله في طاعة وفي رضا وفي عطاء وفي خير وفي كرم حسي ومعنوي ظاهر وخفي. ونسأل الله أن يفرج عن أمة محمد يا كريم، فرج عن أمة محمد يا كريم، فرج عن أمة محمد. فرج اللهم عن إخواننا في الشام وانظر إليهم، إخواننا في اليمن وانظر إليهم، إخواننا في العراق وانظر إليهم، إخواننا في كل مكان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن ثائرة الفتن قد أخذت بهم حتى بلغوا إلى أعلى درجات الفقر وأعلى درجات الجوع وأعلى درجات الحاجة وأعلى درجات العوز. اللهم انظر لأولئك المساكين فارحمهم برحمتك، وأعنهم يا أكرم الأكرمين بعونك، فإنه لا عون إلا عونك ولا رحمة إلا رحمتك، ولا تجعل النعم التي نحن فيها عقوبة علينا يا أكرم الأكرمين. عرفنا بالنعم وعرفنا الشكر عليها، واعطنا المدد الكلي في هذه النعم التي نعيش فيها بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تسلب عنا نعمك، وأسألك اللهم أن تصرف عنا نقمك وأن تصلح حالنا بمنك وفضلك يا كريم يا رحيم. واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأن تراضي عنا على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجعلها معنا في هذه الدنيا، واجعلها معنا عند الموت، واجعلها معنا في البرزخ، واجعلها معنا في مقعد الصدق عند مليك مقتدر بمنك وفضلك وكرمك يا رحيم. واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأن تراضي عنا أجمعين في خير وعافية.
وأقول يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا، يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه
أهلنا
وقرابات لنا في ديننا، مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم
لما ترتضي
قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء
أتقياء علما،
نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل الشؤون، واقر
بالرضا منك العيون،
واقض عنا ربنا كل الديون، قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت اكرم
من ستر،
وصلاة الله تغشى المصطفى، من الى الحق تعالى والوفى، بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا
ممن يسارع
في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم بسره، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين، والحمد
لله رب العالمين، ونستودعكم الله.